أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على فصل في المفطرات، وهي 12، أولها خروج دم الحيض والنفاس، الثاني الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، الثالث الردة، الرابع العزم على الفطر، الخامس التردد فيه، إلى آخر المفطرات. الإنسان الصائم يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فالمفطرات ما يذهب عنه صومه، ما يبطل هذا الصوم. فذكر هنا 12 من المفطرات. قال هي 12: خروج دم الحيض والنفاس. لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تصوم كما قدمنا في الحديث السابق، وهذا إجماع للعلماء، لم يخالف في ذلك إلا الخوارج، وكلامهم كلام باطل ليس بصحيح. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلا يجوز لها أن تصوم في أثناء حيضها، فإذا انقضى حيضها تصوم بعد ذلك. فهنا المفطرات ذكر الأول خروج دم الحيض والنفاس، النفاس في الولادة يعني دم الولادة، الموت، الموت يقول لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وهذه لا ينبني عليها شيء، يعني مسألة أن الموت ينقطع به الصيام لا ينبني عليها شيء. لو قيل أنه بموت الإنسان يكتب له هذا الصوم، ما انقطعش الصوم، ولكنه هذه آخر حياته مع آخر صيامه، فيكتب له أجل هذا الصوم، كان حسنا. أما أنه انقطع معنى بطل الصوم، بطل الصوم، ما فيش حياة بعد ذلك. كلامنا هنا في الحياة وليس في أحكام بعد الموت، ما فيش تكليف بعد الوفاة في القبر، فهنا كلام الموت فيها نظر يعني. حتى لو أنه ينقطع بذلك للحديث، إنما ما هيش من ضمن الأشياء المفطرات لأنه نحكم على صاحبه أنه أفطر ونلزمه بالقضاء مثلا بعد ذلك. الردة لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني لو أن إنسانا كان صائما ثم وقع في الكفر وارتد والعياذ بالله، حكم بأنه بطل منه هذا العمل. لكن هذه مختلف فيها في مسألة الردة، لو أنه تلفظ بلفظ الكفر في نهار رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل وهو لم يأكل شيئا، تاب حالا، هل يكمل الصوم؟ يلزمه أن يكمل الصوم. هل يعيد بعد ذلك؟ الأحوط أن يعيد يوما مكانه. لكن العلماء مختلفون فيها، هل هنا إبطال العمل بالردة معنى أنه مجرد ما ارتد بطل هذا العمل الآن، ولا أن هذا البطلان مقيد بالوفاة، أنه إذا توفى، إذا توفي؟ لأن الآية هنا: لئن أشركت لا يحبطن عمله، والآية الأخرى: ما يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فإحدى الآيتين قيدت الآية الأخرى، فالذي يرتد عن الدين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فقيدت الإحباط بأنه يموت وهو كافر، فإذا وقع في ذلك فراجع نفسه، فالأحوط في حاله أنه يعيد يوما مكان هذا اليوم. الرابع العزم على الفطر، العزم على الفطر. قال نص عليه الإمام أحمد يعني: وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. العزم على الفطر يعني هو صايم صوم فريضة في رمضان مثلا أو صيام نذر، وبعدين عزم أنه الآن مفطر، صار الآن مفطرة، هو في نفسي في نيتي في مقصدي ذلك أنه خلاص ما في صيام، هو الآن صار مفطر. هنا انقطع صومه بذلك بأنه عزم، زي ما إنسان في نهار رمضان قال أنا الآن مفطر، لو لقيت طعام حناكل، يبقى جزء من نهاره خلى عن نية. المفترض أن الصوم إمساك مع نية، النية حكما لأنه مش ممكن هيقعد طول النهار وهو في باله النية. لا، قد ينسى الإنسان النية، قد ينسى فيأكل ويشرب وهو صائم. فلذلك بنقول إنه الفرض عليه إنه حكم النية استصحاب حكم النية معه، يبقى هو الأصل أنه صائم وأنه ناون لهذا الصوم، يبقى مستصحب للنية. قد ينسى هذه النية في أثناء اليوم، قد ينسى فيأكل أو يشرب فلا شيء عليه. لكن لو أنه مش نسب النية، ده بدل النية الآن، بدل النية الصوم، لا، النية أني مفطر الآن، أنا مفطر، اللي منعني أني ما فيش أكل، لو في أكل أنا مفطر، يبقى على ذلك خلى جزء من نهاره من النية مع كونه ممسك ما أكلش ولا حاجة، ولكن العزم على الإفطار حالا. طيب لو أنه عزم على الإفطار بعد فترة، قبل المغرب حنفطر النهاردة، وتردد في هذا الشيء، هنا الآن هو صائم ونيته الصيام، هذا شيء للمستقبل، فلا ننقض المستقبل بشيء، أو لا ننقض الموجود الحال بنية قد تتغير بعد ذلك. فعلى ذلك الآن هو صائم ومستصحب النية أو مستصحب حكم النية ولم ينقضها شيء. لكن فكر إنه قبل المغرب قد أفطر، قد يكون تفكيره قبل المغرب يمكن أسافر فاضطر إن أنا أفطر لذلك. امرأة قالت إن العادة بتجيلها ما بين العصر والمغرب في هذا الوقت في هذا اليوم، لعلها تفطر قبل المغرب، لكن هذا الشيء لا ينقض ولا يبطل الصوم. فيقولنا العزم على الفطر يبقى حالا، إذا كان يعزم على الفطر حالا. التردد فيه يقول لأنه لم يجزم بالنية، ده اختياره هو، وفيه نظر في مسألة التردد فيه. يعني إحنا بنستصحب استصحاب النية، الآن أنا صائم نيتي ذلك، يا ترى أفطر ولا ما نفطرش، أكمل صوم ولا نفطر. قد يتردد الإنسان في صوم النافلة مثلا، يكون صائما صوم نفل وبعدين جاء عليه الظهر بدأ يفكر أنا ناوي الصيام من الفجر، ولكن هل نفطر ولا لا نفطر؟ نقول الأصل أنه صائم وأنه ممسك والنية ما زالت موجودة، تردد في العزم على نية أخرى بعد قليل، هنا لما يعزم على هذه النية يبقى بطل صوم، لكن لم يعزم هو متردد فيها، يبقى هنا نقول التردد فيه استصحبنا حكم النية الموجود الآن، الآن إيه؟ أنه صائم متردد أكمل ولا نفطر. هنا لعله لعذر من الأعذار، إنسان في نهار رمضان كان صائما وبدأ له أن يسافر وبدأ يتردد، نكمل الصوم بتاعي في السفر ولا نفطر لأن لي رخصة في ذلك. إنسان صائم في نهار رمضان ومرض مرضا شديدا فاحتاج أن يفطر فتردد، نفطر وناخذ بالرخصة ولا خليني نكمل الصوم؟ فهنا الأصل استصحاب نية الصيام أنه صائم، لا يزول عن هذه النية إلا بيقين مخالف. يبقى هنا إذا أيقن وعزم وجزم بأن الآن مفطر، يبقى على ذلك يفطر هذا الإنسان، لأنه خلى جزء من وقته الذي هو موجود فيه عن نية، بقى إمساك من غير نية. أما إنه قبل المغرب يمكن نفطر أو يمكن يصوم، فعلى ذلك لسه ما جاش وقت المغرب حتى نقول خلى جزء من الوقت عن نية، ما جاش هذا الوقت. فلذلك نقول التردد في أنه يكمل ولا يفطر، نقول نستصحب الحكم الموجود الآن أنه صائم، فإذا عزم على خلافه صار مفطرا. نقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، وده كلام صحيح. ونقول في وقت النية قبل الفجر في صوم الفريضة يلزمه العزم وأنه يكون جازما على أن يصوم اليوم كله، هذا حصل منه قبل الفجر ناوي يصوم اليوم كله، جاء على وقت الضحى راوده شيء من التفكير أفطر ولا لا أفطر، فتردد في الشيء ولكن ما زال صائما، فهنا قد يتوسوس للإنسان تجيله وسوسة فلا نبطل صومه بوسوسة. فعلى ذلك يبطل الصوم بالعزم على الإفطار، لكن مجرد الشك أو التردد لا يبطل صوم. السادس من المفطرات ليذكرها هنا القيء عمدا، القيء عمدا. قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا، يعني إنسان تعمد أنه يحط صبعه في زوره يرجع، يضغط على بطنه فيرجع. فهنا يقول في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث صحيح، ومعنى الحديث من ذرعه أي غلبه، غلبه القيء، إن فجأة بطنه بدأت تتحرك يشعر فيها بشيء وغثيان ورح مرجع غصبا عنه. لكن من تعمد استقاء، استدعى القيء، سين سين استفعال استدعاء، يعني عمل حاجة بسببها، أفطر هذا الإنسان. يبقى هنا من استقاء عمدا فليقضي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. السابع يقول: الاحتقان من الدبر. الاحتقان من الدبر اللي هي الحقنة الشرجية، يعني الحقنة الشرجية، والراجح أن الحقنة الشرجية اللي بتدخل في الإنسان بتخرج منه بعد ذلك، يدخل سائلا في الشرج بيخرج من الأمعاء السائل ومعه براز ونحوه، فعلى ذلك لم يلبس ولم يمكس هذا السائل بالداخل. وأيضا ليس هذا مجرى للطعام ولا للغذاء، لا سبيل من الأمعاء إلى المعدة، معدة تنزل الأمعاء لكن الأمعاء تطلع المعدة ما فيش، فهنا المعدة هو مكان الغذاء، فهذا لم يدخل الطعام أو لم يدخل هذا الحقن إلى مكان الغذاء، فالراجح أن الاحتقان لا يفسد الصوم. مثل ذلك الحقن غير هذا الاحتقان، إن إنسان يحتقن بحقن إبرة، خد إبرة للمرض بسبب مرض ونحوه، فالراجح أيضا أن هذا لا يفسد صوم، إلا أن تكون هذه الحقنة حقنة تغذية، حقنة تغذية يعيش عليها المريض، زي إنسان متعلق له محاليل ومحطوط فيها، لا هو بيأكل ولا بيشرب ولا شيء، ولكن المحاليل يعيش عليها أيام على ذلك. يبقى هنا المقصد من الغذاء أنه طعام يصل إلى الأمعاء وبعدين يتحول في الأمعاء يصير إلى الدم يغذي جسد الإنسان، هذا بيدخل على الدم مباشرة غذاء الجسد. فإذا كانت حقن للتغذية تدخل في وريد الإنسان بحيث تغنيه عن الطعام والشراب، يبقى على ذلك هذا مفطر، هذا مفطر. أما الحقن سواء في الوريد ولا في العضل ونحوها إذا كانت أدوية فالراجح أنها لا تفطر الإنسان، يبقى الحقن كأغذية للإنسان هذه مفطرة له، إذا كانت الحقن للتداوي فلا يفطر بها. كذلك الحكم نفسه في الأقماع الشرجية، الأقماع اللبوس، إنسان إذا كان صائما واحتاج أنه يحط من اللبوس، أو امرأة تضع الأقماع المهبلية، الراجح أيضا أن هذا كله لا يفطر، وإن كان اختلف العلماء في ذلك في احتقان الصائم، فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عنهم وعند الشافعية والحنبلة إلى أن الاحتقان في الدبر يفطر الصائم ويلزمه القضاء. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث وفيه تقول السيدة عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هل من كسرة؟ يعني طلب طعاما صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتيته بقرص فوضعه في فيه، ثم قال: يا عائشة، هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم، إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. وهذا حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني عمدتهم في إن الحاجة اللي تدخل الجسد سواء من الفم أو من غيره هذه مفطرة، العمدة فيها هذا الحديث اللي في آخره قال: إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. إسناد الحديث ضعيف، فعلى ذلك لا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. المالكية اشترطوا أن يكون الداخل مائعة، أن يكون الداخل مائعة، ذهب في قول للمالكية غير مشهور عندهم، واختاره القاضي حسين من الشافعية واختار شيخ الإسلام تيمية كذلك، أنه إذا احتقن الصائم في الدبر فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بذلك. هذا اختيار بعض الشافعية منهم القاضي حسين، وبعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنبلة، اختاروا أن الإنسان الذي يحتقن حقنة شرجية ومثلها لبوس ونحوه أن هذا لا يفطر، وعللوا ذلك بأن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله سبحانه لكان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينها، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ولو بلغوه للأمة، كما بلغوا سائر شرعه سبحانه شرع الله سبحانه وتعالى. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. ده كلامهم في الحقنة الشرعية. مثلها الاحتقان من القبل، إن المرأة تحتقن في القبل أو تضع لبوسا تحتاجه من مرض ونحوه، فقال العلماء أن الاحتقان في القبل إذا لم يصل إلى المثانة فلا شيء فيه، يعني الجمهور اعتبروا أن المثانة من ضمن الجوف، يبقى على ذلك يصل إليها يبقى هذا من ضمن المغذيات ومن ضمن المفطرات، وإن كان الراجح أنه المثانة ليست من ضمن مكان الطعام ولا الشراب، إنما مكان تجميع البول لإخراجه وليس لإدخاله، فلذلك حتى لو وصل إلى المثانة فالراجح أنه لا يفطر. مثله أيضا الاحتقان في إحليل الرجل، فإن وصل إلى المثانة ففيه رأيان، ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة ورأي للشافعية إلى أنه لا يفطر وليس عليه شيء، وهو الراجح في ذلك. يبقى احتقان المرأة في القبل أو الرجل في الفرج للتداوي بذلك الراجح أنه لا يفطر. قلنا أن العلماء ذكروا حقن التغذية التي يعيش عليها المريض كالمحاليل ونحوها، الراجح أنها مفطرة إذا كان يعيش عليها المريض، غير الفيتامينات. الفيتامينات حقنة فيتامين حادة ومحلول يعيش عليه المريض حادة تانية، ففيتامين أو أدوية ونحوها هذا غير مفطر، لكن المفطر الشيء الذي يعيش عليه الإنسان كسوائل المحاليل اللي تغني عن طعام وشرب. برضو من ضمن المسائل اللي بيذكرها لنا هنا يقول بلع النخامة من المفطرات، ده كلام الشيخ مرعي هنا في المتن، يقول بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، لأن هي النخامة تفطر على كلامه هو، قال لعدم المشقة بالتحرز عنها، يعني ممكن يبصق بإيه اللي خليه يبلعها، طالما أنه بلعها يبقى على ذلك يفطر بذلك. قال ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، يعني عايز يقول إن هي جاية من رأس الإنسان من الجيوب الأنفية فابتلعها يبقى على ذلك يفطر بذلك. عن أحمد رواية أخرى أنها لا تفطر، وهذا الصواب اللي في المسألة أنها لا تفطر، قال لأنها معتادة في الفم أشبه الريق، أنها تشبه الريق، هذا الراجح من كلام العلماء فيها. النخامة معروفة، النخاعة أو المخاط ليخرج من الإنسان، هذا المخاط سواء كان نازلا من رأس الإنسان أو صاعدا من صدر الإنسان فابتلعه، ما لم يخرجه خارج الفم فعلى ذلك الصوم صحيح وليس باطلا، ولكن يحتاط الإنسان، طالما أن من العلماء من قال أنه يفطر بابتلاعها زي الحنابلة وزي الشافعية يبقى على ذلك الإنسان يجتنب ذلك إذا وصل نخامة في فمه فليدفل ولا يبتلعها. اللي قالوا بعدم الإفطار فيها الأحناف، والرواية الراجحة عند المالكية، ورواية عن أحمد زي ما سمعتم هنا، يبقى هؤلاء اللي قالوا لا تفطر، وإن كان المشهور عند الإمام أحمد أو في مذهب الحنابلة أنها مفطرة إذا ابتلعها الصائم. يبقى هنا بيقول لنا الحجامة، الحجامة من ضمن المفطرات اللي عند الحنابلة، يحتجم الإنسان الاحتجام إخراج الدم من الإنسان عن طريق الفصد، شق في الجلد وبعدين إخراج الدم اللي موجود في هذا المكان، لها مواضع في جسد الإنسان في الرأس والرقبة والبطن والظهر والرجلين والصدر، فيها أماكن في جسد الإنسان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، زي ما بيذكر لنا هنا يقول نص عليه أحمد، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة. أما جمهور العلماء فقالوا بأن الحجامة ليست مفطرة. دليل من قال بالتفطير إيه؟ وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن الحجامة مفطرة، قال لحديث أفطر الحاجم والمحلوم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجلان على رجلين أحدهما يحجم الآخر فقال أفطر الحاجم والمحلوم. يقول الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسه، يعني 11 صحابي رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ما فيش طعن في الحديث. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، ولا خلاف إن هذه أحاديث صحيحة. قال وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا حجة الجمهور، قالوا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حديث صحيح عنه. قال هنا هذا حديث منسوخ. حديث أفطر الحاجم والمهدوم حديث صحيح، حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أيضا حديث صحيح موجود في البخاري. دعوى النسخ فيه يحتاج لدليل، يحتاج لدليل لبيان الزمن أن هذا بعد هذا، حتى نقول حديث أفطر الحاجم والمحلوم هذا المتأخر نسخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يقول دليله على النسخ إيه؟ لأن حديث ابن عباس راويه كان يعد الحجام والحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، كان يعد، يعني ابن عباس روي هذا الحديث كان إذا أراد أن يحتجم يحضر الحاجم والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. هذه حجة واهية جدا جدا، لا يصلح هذا الكلام، كون ابن عباس بفرض صحته وهو لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، بفرض صحته نقول احتاط ابن عباس ففعل ذلك، خاف من أن يضعف وهو صائم، أنه يفسد وينزل منه دم وهو صائم يضعف. أما أن كون ابن عباس رأيه ذلك دليل على نسخ الحديث الآخر، لا، النسخ يحتاج لبيان الزمن ولشيء قوي يبين أن هذا منسوخ. ذكر ابن حزم في المحلى هذه المسألة وقال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، ده كلام ابن حزم في المحلى. قال ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، أرخص رخص رخصة في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، هذا كلام فقه متين، هو كلام صحيح هذا الكلام، إنه يكون رخص في الشيء لا تأتي رخصة إلا بعد عزيمة، يبقى كأن الأصل المنع ثم رخص فأباح، يبقى على ذلك ده اللي يمشي منطقي مع الأحاديث. إذا قلنا أفطر الحاجم والمهدوم وهو حديث صحيح، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وحبينا نعرف أنهي الأول ده ولا ده، ما فيش عندنا بيان أيهما الأول، طب بأيهما نعمل؟ وجدنا حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه رخص، كون رخص معناه كأنها قبل ذلك عن الحجامة ثم رخص بعد ذلك للصائم بعد ذلك، هذا كلام قوي. يقول ابن حزم فدل على نسخ الفطر بالحجامة. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجال ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، يعني الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على الصحابي. يقول الحافظ وله شاهد، يعني هذا الحديث له شاهد يعني يبين صحة هذا الحديث، من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم الحجام بيحجم فقال أفطر هذان، الاثنين الحجام والمحتجم، فقال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجام، ثم رخص بعد في الحجام. الحديث يقول الحافظ ابن حجر رواته كلهم رجال البخاري، رواة هذا الحديث كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر، المتن فيه شيء ينكر فيه، قال لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، يعني في رواية هذا الحديث أنه كان في فتح مكة حصل هذا الشيء، فتح مكة كان في رمضان، كان في رمضان من سنة 8. كون يذكر راوي الحديث أن جعفر رضي الله عنه هو الذي احتجم، هذا فيه نظر لا يصح ذلك، لأن جعفر قتل قبل ذلك في غزوة مؤتة، غزوة مؤتة كانت في جمادة من سنة 8 في جمادة، فتح مكة كان في رمضان من سنة 8، كونه قتل يا إما الراوي هنا وهم أنه جعفر ولا حد تاني، لعله قصد آخر غير جعفر رضي الله عنه فوهم وقال جعفر احتجم، لكن الحديث نفسه صحيح المعنى، وجاء في حديث آخر يدل على هذا الشيء، رواه عبد الرزاق ورواه أبو داود أيضا عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، كأن النهي للتنزيه وليس للتحريم، يبقى نهى إبقاء على أصحابه. إسناده صحيح. وقد رواه ابن أبي شيبة بلفظ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، وكرهها للضعيف. دي الروايات اللي في الحديث. الراجح من ذلك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة هذا إما لأنه يضعف الصائم فنهى، ولكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحارم والمحجوم. أفطر الحارم يعني كونه قال ذلك. طيب إيه اللي خلاهم يفطران؟ قالوا باعتبار ما يقول إليه الأمر أن المحجوم هيخرج منه الدم لعله يضعف، يقول أمره إلى أن يفطر، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا والبيضة ليس فيها قطع والحبل ليس فيه قطع. قالوا هذا بمعنى المآل، يسرق البيضة يقوم بعد ذلك يسرق ما هو أكثر منها لغاية ما يصل يسرق ربع دينار فصاعدة فتقطع يده. قالوا طيب هذا في المحجوم، طب الحاجم إيه الأمر اللي فيه؟ إيه اللي حيفطر هذا الحاجم؟ قالوا باعتبار إن الحاجم بيمص الدم بفمه، يعني بيحط الشيء اللي كباية الحجامة على يد المريض ولا على ظهر المريض، وبعدين بيسحب بفمه شفط الدم هذا، فلعله يصل إلى حلقه فيفطر بذلك. قالوا ذلك. لكن في قوله في الحديث أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان أنه نهى فعلا صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، ثم بعد ذلك أباحها صلوات الله وسلامه عليه، وثبت عنه أنه احتدم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك المنسوخ أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الراجح فيه. يقول من المفطرات العاشر إنزال المني بتكرار النظر. إنزال المني بتكرار النظر، يعني إنسان ينظر إلى امرأة فيكرر النظر لغاية ما يقع في قلبه شيء تستثار شهوته بذلك فينزل منه المني بذلك. قالوا لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز منه، أشبه الإنزال باللمس، ذكره صاحب الكافي. وهذا فيه الإنسان ينظر نظرة محرمة، هذا حرام. قد ينظر نظرة حلالا، ينظر إلى امرأته، ولكن تستثار شهوته فينزل منه المني. فهنا النزول ليس بنظرة، ليس بنظرة، ولكن التكرار في ذلك. يعني كلامه هنا يفرق بين من نظر فحدث منه هذا الشيء، وبين لا، إنه إنسان نظر ما حصلش، بدأ يكرر نظر شيء وراء شيء ويتفكر لغاية ما ينزل منه المني، فاختار هنا أنه يفطر بذلك. قال لا بنظرة، يعني نظرة واحدة لا، ولكن تكرار النظر هذا الذي يفطر. ولا بالتفكر، ولا بالتفكر، يعني لو أن إنسانا قعد سرحان وهو في نهار رمضان تفكر في محاسن زوجته مثلا، ففي النهاية حصل منه أنزل نزل منه مني، هل يفطر بذلك؟ هنا فرق بين النظر باشر شيئا عن طريق إحدى حواسه فنظر، فمفروض منه أنه لا تنظر، طالما هذا يثيرك لا تنظر. أما إذا كانت امرأة أجنبية فيحرم عليه ذلك، غير امرأته ينظر ويتفكر فيها، وحتى ولو كانت محرمة يحرم عليه ذلك أن ينظر ويتفكر لغاية ما ينزل منه المني. يبقى لا بنظرة واحدة لا شيء، عفو، ولا بالتفكر، إذا تفكر فأنزل منيا لا يفطر بذلك. يبقى لا بنظرة ولا بالتفكر ولا بالاحتلام، ولا بالاحتلام، موجود عندكم الاحتلام كأنه من الأشياء المفطرة، إنما هي الصواب ولا بالاحتلام. يعني إذا نام إنسان في نهار رمضان فاستيقظ وهو على جنابه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يكمل صوم. قال لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. قال ولا بالمزي، ولا بالمزي أي لا يفسد الصوم بالمزي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. يقصد يعني لو أن إنسانا نظر فحدث منه أنه خرج منه مزي، فرق بين المني والمزي، المني لا يخرج إلا بشهوة قوية جدا، المزي بأقل شيء من شهوة الإنسان ينزل منه المزي، فلو أنه في نهار رمضان نظر فنزل منه مزي فلا يبطل صومه، لو أنه نظر فنزل منه مني لا يبطل صومه إلا أن يكرر النظر ولا يزال هكذا لغاية ما في النهاية يحدث، يبقى هذا يعيد يوما مكان. قال: من المفطرات 11 خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. خروج المني هذا اتفاقا، إذا خرج المني نقل الاتفاق أبو محمد ابن قدامة وغيره، وخالف في ذلك ابن حزم وذهب إلى أن خروج المني لا يبطل الصوم حتى ولو كان بالمباشرة، وهذا فيه نظر وفيه مبالغة، لكن إذا الإنسان لمس امرأته باشرها دون الفرج فخرج منه المني يبقى عليه القضاء، عليه القضاء. خروج المزي هذا مختلف فيه بين العلماء، فمذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه بخروج المزي يبطل الصوم، مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل الصوم بذلك، وهذا الأرجح فيها أن خروج المزي يعني لأقل شهوة يخرج من الإنسان المزي، فلو أن الإنسان قبل امرأته أو لمس امرأته قد يخرج منه مزي، فإبطال الصوم بذلك فيه حرج، خاصة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت تقول كان أملككم لأربه صلوات الله وسلامه عليه، أو كان أملككم لإربه، هنا في الحديث حيذكره. قال: لأنه إنزال عن مباشرة، المباشرة مأخوذة من البشرة، البشرة الجلد، يعني جلد الإنسان، جلد اليد، جلد الجسد، فجلد الإنسان يمس الرجل امرأته فيما دون الجماع، لا يجامع ولكن يلمس، فإذا حدث هذا الشيء يقول: فأنزل منيا أفطر وعليه القضاء، فأنزل مزيا هذا فيه خلاف بين العلماء، الراجح أنه لا يفطر ولا يلزمه القضاء. قال: خروج المني أو المزي بتقبيل أو لمس أو استمناء، الاستمناء حرام، يحرم على الإنسان أن يستمني، فلو أنه فعل ذلك في نهار رمضان هل حكم الاستمناء حكم الجماع؟ الراجح لا، إلا في أنه مفطر، أنه مفطر يفطر بذلك الفعل الذي فعله ويلزمه القضاء دون الكفار. قال: أو مباشرة دون الفرج، أو مباشرة دون الفرج يعني لم يجامع، لم يجامع ولكنه باشر المرأة. قال: لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، فرق بين المني والمذي، المني يكون شهوة شديدة، المذي بأقل الشهوات، فلذلك الراجح أنه فرق بين المذي والمني، المني خروج هذا الذي ينقض الصوم، المذي لا يلزمه الإعادة. حجة ذلك إيماء، دلالة الإيماء يعني في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه يعني لحاجته صلى الله عليه وسلم، ولإربه يعني لعضوه صلوات الله وسلامه عليه، الحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، فيه جواز مثل ذلك، وكان يباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا جواز ذلك، لكن يفرق بين إنسان قد يستسار فيقع في الجماع، يبقى ما كان وسيلة للشيء يحرم عليه أن يصنعه، وما من يملك نفسه، من يملك نفسه، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل عن ذلك فرخص له، وسأله آخر فمنعه، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني رجل منعته أن يقبل امرأته وصائم والآخر أبحت ورخصت له، أي الفرق يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه، فجاء إن هذا كان شيخا الذي يقبل فقال يملك نفسه، حديث رواه أحمد الطبراني من حديث ابن عمرو وحسنه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشيخ والشاب، قال الشيخ: إن الشيخ يملك نفسه، يبقى الكبير الذي يملك نفسه يجوز أن يقبل امرأته ويباشره وصائم، الذي لا يملك نفسه وقد يقع في الجماع يبقى على ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في هذه المسألة في قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. قال: فأشارت بقولها إلى أن الإباحة إباحة المباشرة، يعني رجل يباشر امرأته وصائم بتقبيل ونحوه، قال: إلى أن الإباحة تكون لمن يكون مالك النفس دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. قال: وفي رواية لهذا الحديث قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ الرجل واحد بيسأل سيدة عائشة، اللي هو الأسود بيسأل سيدة عائشة ويقول: أيباشر الصائم امرأته يعني؟ فقالت: لا. قالت: لا. قال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا جاء عنها أنها منعت، وهو نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها منعت من خافت عليه أن يقع في الدماع، ورخصت في الإنسان الذي يملك نفسه، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. يقول الحافظ: يدل على أنها لا ترى تحريم ذلك، يعني أنه سواء كان شابا ولا شيخا يجوز يقبل امرأته ولا يحرم، ولكن إذا وصل أنه حي جامع يحرم عليه الآن ذلك. قال: ما رواه مالك في الموطأ عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ يعني بتقول لابن أخيها ذلك، إنه لا حرج في أن تفعل ذلك، هي زوجتك، فإذا قبلتها وهي في نهار رمضان لا شيء. قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. فسيدة عائشة فعل معها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه قبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن قيدت وقالت: كان أملككم لإربه أو لأربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اختلف العلماء في مسألة تقبيل الصائم لزوجته وهو صائم، فكرهها قوم مطلقا، البعض من أهل العلم منعوها مطلقا، وهذا المروي عن المالكية المنع أو الكراهة مطلقا، وده مروي عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة. مذهب ثاني في المسألة نقله ابن المنذر عن قوم أنه يحرم أن يقبل الرجل امرأته، والصواب أنه لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا يفعل ما يحرم صلوات الله وسلامه عليه. حجة من حرموا ومنعوا قالوا: إن الله عز وجل يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى هنا الآن باشروهن يعني في وقت الإفطار من بعد غروب الشمس لغاية الفجر، قالوا كون يقول الآن باشروهن دليل على أن في غير هذا الوقت لا تجوز المباشرة. والصواب أن الذي بيّن معنى هذه الآية هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء حملوا معنى باشرهن يعني اللمس مباشرة باليد، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية معناها الجماع وليس اللمس باليد، لأنه لمس وقبل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. القول الثالث الإباحة، قوم من العلماء قالوا أنه يباح التقبيل، يقبل رجل امرأته في نهار رمضان مطلقا، يباح مطلقا. القول الأول الكراهة، أو يقال أن يفرق بين من يملك نفسه فيجوز له ذلك، يباح له ذلك، ومن لا يملك نفسه يكره له ذلك، وقد يصل إلى الحرمة إذا كان يستيقن أنه لو فعل باشر ووقع في الجماع بعد ذلك. يقول الثانية عشرة: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، أو قال فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. دي جملة أشياء بيبنيها على أنه الشيء الذي يصل إلى الجوف أو إلى الحلق أو إلى الدماغ، الجوف أو إلى الحلق أو إلى الدماغ، جوف الإنسان الجوف هنا مكان تجويف، مكان تجويف، والمكان تجويف يصل إليه سائل، يصل إليه طعام أو شراب، هذا جوف. فعلى ذلك حيفترضوا إن الجوف المعدة وما شابهها، فحيدخلوا المثانة بنفس الشيء، وحيقولوا جوه الدماغ نفس الشيء بداخل الدماغ. فيقول كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق، أو الحلق، وهنا الحلق إذا اعتبرنا أنه من الفم يبقى على ذلك ما وصل إليه وأخرجه فتفله لا شيء عليه. إذا اعتبرنا أنه لا ليس من الفم، وأنه إذا وصل إليه شيء مستحيل أن يخرج، يبقى على ذلك يفطر بما وصل إلى الحلق، لأنه يقينا سيصل إلى الأمعاء. لكن الراجح أن أحيانا الشيء قد يصل إلى حلق الإنسان ويقدر على مده وطرده، فإذا كان على ذلك فلا نفطره بذلك، لأن الحلق ليس من المعدة وليس من جوف الإنسان. ولكن الأمر هل الشيء الذي يصل إلى الحلق يقدر أنه يطرده؟ إذا طرده يبقى لا شيء عليه، إذا لم يقدر وسبق إلى جوفه صار مفطرا. يبقى كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. والراجح أن الدماغ ليست محل للتغذية، يبقى على ذلك إذا قطر إنسان مريض ودنه فيها شيء حط أطرة في أذنه، الراجح أنه لا يفطر. ولكن هنا شيء قد يستشعر بطعم مرارة الدواء الذي في أذنه يستشعره في حلقه، في هذه الحالة لا يجوز له ابتلاعه، اللي يجب عليه أنه يدفله، يبقى يتنخم ويخرج هذا يدفله ولا يتعمد ابتلاعه. لو شعر بطعمه في حلقه فتعمد ابتلاعه فأفطر بذلك. يقول أو داوى الجائفة، أو داوى الجائفة، الجائفة اللي هو الجرح اللي نفد إلى معدة الإنسان، يبقى هذا الجوف، الجراح النافذة إلى جوف الإنسان. يقول أو داوى الجائفة يعني حط عليها دواء فوصل الدواء بداخل المعدة، يبقى على ذلك يفطر بذلك. الراجح أنه لا يفطر بذلك، طال إن هذا ليس مكان تغذية، جراح بطنه مفتوحة حط فيها دواء أو شيء وأفل على هذا الشيء، لا يكون هذا من قبيل الطعام ولا الشراب. فالراجح أن مداواة الجائفة لا يفطر صاحبه. قال أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. اكتحل، وهنا فيها نفس الذي ذكرناه في الأذن، العين ليست مكانا لتغذية الإنسان ولكن لها منفذ إلى الحلق، فلو أنه وضع في عينه أطرة مثلا واستشعر بمرارة الأطرة في حلقه وجب عليه أن يدفل هذا الشيء ولا يتعمد ابتلاعه، إذا تعمد ابتلاعه يفطر بذلك، لكن لم يتعمد فلا شيء عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هنا الحديث فيه منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أنك بالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق، فإذا كنت مفطرة بالغ، طيب إلا أن تكون صائمة، يبقى هنا إذا كنت صائمة فلا تبالغ، فذكر صائمة معناه أنه احترز ألا تفطر بهذا الشيء. يبقى المنطوق بالغ وأنت مفطر في الاستنشاق، إذا كنت صائمة فلا تبالغ. طيب المفهوم إذا بلغت، هذا ينافي الصوم، هذا ينافي الصوم. وأحيانا الإنسان يجي يتمضمض يروح مغرغر على حلقه، في الصيام لا يجوز له ذلك، لأنه إذا غرغر نزل الماء إلى حلقه فأفطر بذلك. يبقى هنا الاستنشاق نفس الشيء، يجذب الماء بأنفه، يأخذ الماء بأنفه، مجرد وضع الماء في الأنف هذا لا يفطر، لكن إنه استنشق سحب الماء سحبا شديدا بحيث أنه دخل إلى أنفه ونزل إلى حلقه يفطر بذلك إذا تعمد. فإذا لم يتعمد ذلك فسبق الماء إلى حلقه، الراجح أنه لا يفطر. أحيانا يكون إنسان عادته أنه كل ما يتوضأ يمضمض ويروح مغرر، يجي في الصيام ينسى، مش واخد باله، فعل هذا الشيء فسبق الماء ونزل إلى حلقه، الراجح أنه لا يفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول هذا الحديث اللي هو حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه، أو يدخل الماء يعني إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح أو المروح عند النوم. الإثمد المروح اللي فيه ريحة يعني له رائحة. الإثمد الكحل أفضل أنواع الكحل. وقال ليتقه الصائم، هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ الألباني حديث منكر. يبقى هنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أو نهي الصائم أن يكتحل، هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فلو أن الصائم اكتحل واستشعر طعم الكحل في حلقه وجب عليه أن يدفله، وجب عليه أن ما يبلعش هذا الشيء. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسير ولم يجد طعمه ولم يفطر، إفطار لا يكون بالشك إنما باليقين. أو مضغ علك أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، من الأشياء التي تفطر أو لا تفطر. إذا مضغ علكا فابتلع العلك اللبان ما، ولكن اللبان هنا لبان ملوش طعم، ما فيش فيه سكر ولا شيء، لبان يبقى من أصله لا محطوط عليه لا سكر ولا موجود عليه طعام، وبرضه ما بيتفتتش في فم الإنسان. فلو أنه مضغه في أثناء صومه على ذلك لا يفطر بهذا إذا لم يبتلع منه أجزاء. أو ذاق طعاما، إنسان بيشتغل طباخ يدوق الطعام، المرأة بتطبخ بتدوق الطعام يدوز ذلك، ولكن ما تدوقش وتبلع إنما تدوق وتدفل هذا الشيء الذي تذوقه. فإن لم يجد بحلقه الطعم لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. هنا حتى كمان إنسان بيشتري حاجة، بيشتري وبعدين عايز يعرف الحاجة دي كويسة ولا فاسدة، فدأها عب لسانه جاز له ذلك على أن يدفل بعد ذلك. ده حكاه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. الحسن ابن أبي الحسن البصري كان حفيده معه في رمضان، فكان يمضغ له الجوز ويطلعه من بقه ويحطه في فم الصبي، فهذا أيضا جائز، لكن لو أنه ابتلع منه شيئا يفطر هو بذلك. يبقى هنا كان يحترز من أنه لا يبتلع. نقل عن أحمد كراهة مضغ العلك. كراهة مضغ العلك، هما كانوا اللي بيمضغوا العلك جو الصحراء أو جو الحجاز، جو شديد الحرارة. نشوف الحرارة بتاعتنا النهاردة 35 درجة أو 34 درجة وحرارة شديدة مش طايقينها، هناك توصل ل 55 درجة، شيء صعب جدا. فكان ريقه يجف فيحتاج ان هو يجري الريق، يحط زلطة في بقه، يحط زلطة يجري الريق مع شدة الحر وشدة الجفاف. احيانا يحط العلك اللي هو نوع من انواع اللبان اللي ملوش طعم بحيث بس يجري الريق في بقه، يعرف يتكلم يعرف ايه يعمل. فهنا اباح العلماء ذلك انه يجوز انه يمضغ علك لمثل هذه الحال، لكن لا يبتلع العلك نفسه، والا الريق يجوز له ان هو يبتلعه. يبقى ما حدش ياخد منها انه هيروح يشتري مستيكة بسكر ويمضغها ويقول انه يجوز، لا يجوز ذلك. يبقى هنا العلك نوع من اللبان خام قوي ملوش طعم، ما فيش فيه حاجة تنفصل فيه، فبيستخدمها مع شدة العطش في الجو الشديد الحرام. قال او بلع ريقه بعد ان وصل او الى ما بين شفتيه، يقصد بقى خارج الشفتين، يعني خارج الشفتين طلع البصاق خارج فمه ثم رجع فابتلعه مرة أخرى، هذا يفطر. لكن بلع ريقه اللي في فمه لا شيء، أثناء الصيام طلع لسانه يمسح شفتيه من شدة الجفاف أيضا لا شيء عليه في ذلك. قال أو بلع ريق غيره، أو بلع ريق غيره يعني بس طفل صغير من بقه طلع ريقه في بقه فبلعه، أو قبل امرأته من فمها ريقها جه في فمه ابتلع ذلك يفطر بذلك. يبقى هنا إذا بلع ريق غيره أو أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه مرة ثانية يفطر بذلك. قال لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، إذا نسي فأكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات ناسيا فلا يفطر. أو مكره إن ألجئ إلى ذلك أو أكره على ذلك، إنسان فتحوا له بقه بالعافية وكبوا بداخله ماء فابتلع هذا الماء، يبقى على ذلك هذا لا يفطر بهذا الشيء، قيس على ذلك غيرها من المفطرات. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث رواه الجماعة إلا النسائي يعني في الصحيحين هذا الحديث، فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، يعني بيقيس المكره إن هو مفطر. هو طبعا مش محتاجين للقياس مع ورود الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فألحق بعضها ببعض، لكن هنا من ضمن القياس اللي يؤيد المعنى الإنسان الذي ذرعه القيء، يعني قاعد كان صائمة وفجأة بطنه شعر فيها بضغط على بطنه وخرج الطعام الذي في بطنه، يبقى هنا هذا لم يستقي إنما تقي، هذا ذرعه يعني غلبه القيء، ولا يقدر إنسان إن هو يمنع قيء يريد أن يخرج، فهذا غلبه القيء فلا شيء عليه، فقاس عليه المكره، هذا مكره على ذلك، هذا مكره على خروج القيء من داخله، وذاك مكره على ابتلاع هذا الطعام أو على الوقوع في شيء من مفطرات الصائم. قال: ولا إن دخل الغبار حلقة أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلع. لا إن دخل الغبار حلقه، يعني إنسان ماشي في الطريق مع شدة الريح التراب ساير فدخل جوه بقه ودخل في أنفه ابتلع، هذا لا يفطر بذلك. زي الإنسان اللي شغال في مكان بيطحن في الدقيق، يطحن الدقيق وبعدين في عفارة وفي دقيق متطاير فبيتنفس بيدخل في أنف هذا الشيء لم يتعمد، أيضا لا يفطر بذلك. فرق بين من يتعمد ذلك، يتعمد يقف في مكان بحيث أن تراب الدقيق يدخل في فمه وغبار الدقيق يدخل في فمه وبعدين يتعمد ابتلاعه، هذا مفطر. أو إنسان شغلته في هذا المكان الغبار بيدخل فيه لا يتعمد ابتلاعه فلا حرج عليه. يبقى لا إن دخل الغبار حلقة أو الذباب بغير قصده، إنسان فتح بقه بيتاوب راح الدبانة دخل بلعها، هنا لا يفطر بهذا الشيء. ولا إن جمع ريقه فابتلع، إنسان جمع عاد يجمع ريق ويجمع يجمع وهو صائم بعد راح بالع ريقه، هنا لا شيء عليه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح الكبير: لا يفسد صومه بذلك، يعني لا نعلم فيه خلاف. يبقى الراجح قلنا أن الاكتحال لا يفطر الصائم إلا إن استشعر بطعم الكحل في حلق الإنسان، وكذلك وضع الأطرة في الأنف، وضع النقط في وضع الأطرة في العين أو النقط في الأذن لا يفطر. طيب النقط في الأنف هل ممكن يحطها في الأنف في نقط في نهار رمضان؟ هنا ينظر هل النقط دي هيستشعر طعمها في حلقه، ودي أقرب ما يكون، الغالب يحدث هذا الشيء، وخاصة إذا رفع أنفه لأعلى وضع النقط في مناخيره غالبا تنزل لحلقه يفطر بذلك. لكن أحيانا بعض الناس مع شدة ضيق النفس يقوم يحتاج أنه يأخذ على صبعه شيء من النقط بتاعة الأنف يدهن بيها بداخل أنفه بحيث بتفتح شيء يعرف يتنفس، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر بهذا الأمر. لكن إفطار لو أنه نقط رفع راحت نزلة على الجيب الأنف نزلت على حلقه يفطر بذلك. ذكرنا أيضا أن الراجح أن الحقنة في العضل أو الوريد وكذلك الأقماع الشرجية اللبوس يعني أو المهبلية لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا في معنى الطعام ولا تصل إلى المعدة ويحتاج إليها المريض. ذكرنا حقن التغذية أنها مفطرة، المحاليل اللي يعيش عليها الإنسان هذه تفطره، تقوم مقام الغذاء فتفطر الصائم ويلزمه القضاء. طيب أحيانا مريض بالقلب أو مريض بالربو بيحتاج يستخدم بخاخة في نهار رمضان لذلك، هنا يعني العلماء لهم كلام فيها، فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يستخدمها إلا محتاجا إليه إذا احتاج إلى ذلك، لكن غير محتاج لا يستخدم ذلك، فإذا استخدمها الراجح أن صومه صحيح وليس لا يلزمه القضاء. فيباح لمريض القلب ومريض الربو استعمال البخاخة المحتوية على غاز يستنشق، إنها عبارة عن غاز مضغوط بداخلها مع ضغط بتحول لسائل، لما يبتدي يعمل البخاخة بداخل مناخيره يبتدي يرجع تاني للصورة الغازية يستنشقها الإنسان يقوم يذهب عنه ضيق النفس أو كذا. كذلك بخاخة بيستخدمها في الفم فيخرج على هيئة غاز بداخله، أيضا لا شيء في ذلك. أحيانا تكون أقراص يضعها الإنسان مريض القلب مع شدة الحادة، جات له أزمة قلبية شديدة قبل الفطار، احتاج أن هو يحط قرص تحت اللسان. هذه الأقراص بتدوب في الغشاء المخاطي اللي تحت اللسان وتمتص عن طريق العروق. إذا اضطر لذلك واحتاج فليفعل، ولكن يحترز من البرشام لما يدوب في اللعاب ويبلعه، ما يبلعش شيء، يتركه أنه هو يدوب تحت اللسان بحيث أن خلايا الفم بتمتصه ويدخل على الدم مباشرة، لكن لا يبتلع الريق في هذه الحالة، ما يبلعش الريق بتاعه. فإذا تعمد بلع الريق وفيه طعم البرشام حيفطر بذلك. شم الصائم الطيب، يجوز للصائم أنه يشم الطيب في نهار رمضان، وإن كان برضو العلماء اختلفوا أنه هل بإطلاق كده يشم ولا أنه ممنوع من ذلك. فعند الشافعية كرهوا شم الرياحين في نهار رمضان، كرهوا ذلك. الكراهة مش لكونها مفطرة، لا، قالوا إن الصائم هوش مترفه، بيترفه بإيه بهذا الشيء، فمنعوها من هذا الباب، قالوا لأنه من الترفه فيسن تركه، يسن تركه، يبقى هنا يكره عند الشافعية. لكن عند الجمهور يجوز للصائم يضع الطيب ويشم الطيب، لكن يحتاط أنه أحيانا يكون أنواع من الطيب مسحوق من الطيب، زي مسحوق من مسحوق المسك مثلا، يحطها وبعدين يجي يشمها يروح سحبها إلى أنفه تنزل إلى حلقه، يفطر بهذا الشيء. يبقى منع من كان في مثل هذه الحالة، إن حاجة حتخرج يسحبها إلى حلقه، يقول لها جرم، لها جسم، يوم ينزل في جوفه يفطره بذلك. إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة، ابتلاع لو أن الصائم بلع شيئا مثله لا يؤكل، بلع زلطة مثلا متعمدا ذلك، بذرة زيتونة راح بلعها الإنسان، يفطر بذلك، لأنه لا يشترط أن يكون هو من المأكول، ولكن أي شيء يبتلعه الإنسان يجري مجرى الطعام والشراب إلى جوفه، على ذلك إذا تعمد ابتلاع بطل صوم، يلزمه القضاء. يقول العلماء في ذلك: إذا تعمد الصائم ابتلاع ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصى أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر. وهنا نعرف حكم الدخان، إنسان يشرب دخان في نهار رمضان هذا مفطر للإنسان، أن الدخان دخان، والدخان له جرم بداخله، له كثافة، له شيء بيسحبه الإنسان إلى جوفه بدليل أنه بيطلعه بعد ذلك أو يطلع منه، يبقى دخان كثيف، فهذا حرام، ثم إنه مفطر للإنسان الصائم. يبقى تعمد الإنسان سحب شيء إلى أنفه أو إلى فمه بحيث أنه يتكثف بالداخل ويتحول إلى شيء له جسم فيبتلعه، هذا مفطر ولا؟ ولذلك بعض أهل العلم قالوا حتى لو كان بخورا، لو كان بخور على هذه الصورة، إن جاب بخور خلاها زي السيجارة وراح حطتها على بقه وراح شافط البخور نزل في حلقه إلى رئته وينزل إلى جوفه، فعلى ذلك يفطر بهذا الشيء. قالوا: طب لو أن إنسانا وقف أمام بخار ماء متصاعد بحيث أنه يدخل على فمه فيبتلعه، أو على حلة شربة مثلا طالع منها بخار فيأخذ هذا، هذا مفطر بهذا الشيء، لأنه تكثف الشيء تحول إلى سائل بداخل فمه نزل إلى جوفه، فهو مفطر بذلك. وإن بقي في خلل أسنانه طعام، لو أن إنسانا صائما قبل الصيام بالليل اتسحر وبعدين ما دعكش أسنانه وما غسلش فمه، بقى بقايا الطعام في فمه، أصبح بالنهار ما خدش باله بلع هذا الشيء، الراجح أنه لا شيء عليه. لا، ده عرف أن في شيء موجود وبدأ أنه يسلكه بشيء نزل في فمه راح بلعه هذا الشيء، أو بدأ يلعب فيه بلسانه لغاية ما نزله من أسنانه ابتلعه، يفطر بذلك. يبقى المتعمد إخراج بقايا الطعام بين الأسنان يتعمد يخرجها ليبتلعها، يفطر بذلك. إذا بقي في خلل الأسنان طعام في أثناء الصيام فأخرجه يجب عليه أنه يخرج خارج الفم، فلو تعمد ابتلاعه بطل حتى ولو كان شيئا قليل، برضو يذكر العلماء لو ابتلع شيئا يسيرا جدا متعمدا كحبة سمسم مثلا أو خردل، إنسان لقى سمسمة إلا بسيطة ما فيش حاجة يأخذها يبلعها، أفطر بذلك. يبقى هنا كونه تعمد أن يبتلع شيئا سواء مما يؤكل أو لا يؤكل، يؤكل أو لا يؤكل، تعمد أنه يبتلعه يفطر بذلك. لو اختلط ريقه بما يمكنه التحرز منه بتفله وتغير لونه أفطر بابتلاعه، سواء كان المغير طاهر أم لا. هنا اختلط ريق الإنسان بشيء، يقول لنا كمن فتل خيطا مسبوغا، مسك خيط خياط مثلا والخيط فيه صبغة مسبوغ، حطه بقه وبله طلعت صبغة في فمه فشعر بطعمها، يلزم ان هو يتفل، لا يجوز له ان هو يبتلع ذلك. يبقى ده في الصورة دي. قال لنا كمان او ندسة او شيئا ندسة، كمن دميت لثته او قلعت سنه او تندس فمه بغير ذلك فتعمد بلعه فانه يفطر. يعني احيانا الانسان يقوم وهو بيمضغ او بيحرك لسانه بداخل فمه بقوه او بيشفط هواء من بين اسنانه تقوم سنانه تنزف، يبقى هنا لا يجوز له بلع هذا الدم في نهار رمضان، لكن واجب عليه ان هو يبصق يخرجه. لو ان انسانا خلع سنا او ضرسا في نهار رمضان، الخلع نفسه لا يبطل صوم الانسان، كونه ياخذ حقن سواء حقن بنج ياخذها في الفم او ياخذ حقن غيرها، الراجح ان هذا ليس طعاما وليس مفطرا. لكن ذكر العلماء تعمد بلع الدم، تعمد يعني جرح موجود في فمه فتعمد انه يبلع الدم، هذا يفطر بذلك. لكن لم يتعمد شيئا فلا شيء عليه، لم يتعمد فلا شيء عليه. وبرضه ننصح الانسان اللي بيخلع سنانه في نهار رمضان انه ما يقعدش كل شويه يمضمض، يفتكر انه كل ما يمضمض دم هيقف، دم ما بيقفش، كل ما تمضمض كل ما الدم ينزف اكتر، فهنا لا، لكن بتجيب قطمه تحطها على مكان الجرح وتعض عليها جامد يمنع النزيف بعد ذلك، تفضل عاضد عليها وابلع ريقك لان مفيش نزيف هينزل طول ما انت عاضد عليها جامد. لكن نزول دم وتعمد الانسان انه يقعد يمص الدم من الجرح ويتف يخليه ينزف كل شويه ما يقفش ابدا دم الانسان. لذلك يعني في كتب الفقه كتير ما يذكر هذه المساله ويقولوا انه يجب عليه ان هو يمضمض حتى يذهب عن فمه ذلك، هذا خطا، هذا خطا، خطا مش شرعا، خطا طبي، خطا طبي، ان كلما مضمض كلما نزف الانسان ما يقفش الدم ابدا، لكن يكتم الدم بشيء ويطفل البقايا الموجوده في الفم ويفضل دايس على قطنه حاططها في الجرح بحيث انه يوقف النزيف اللي نازل منه. يقول لنا العلماء ايضا لو خرج ريقه عن فمه الى ثوبه او بين اصابعه ثم رده بلسانه، هنا يعني عرف ريقه خرج وبلعه مرة أخرى أدخله تاني يفطر بهذا الشيء. لكن لو أنه لم يتعمد ذلك، مهنته هذا الشيء خياط عشان يلضم الإبرة يقوم يحطها في بق الفتلة ويرجعها تاني، الراجح أنه لا شيء، حتى لو أعادها مرارا دخلها مرة واثنين عشان يفتلها كل مرة خرج بشيء من الريق، هذا الريق بيكون شيئا يسيرا جدا، مش ممكن هيكون الشيء الكثير اللي نقول هذا تميز وانفصل عن أصل الخيط ورجع اختلط بريقه الذي يفهمه، فالراجح أن هذا مما يعفى عنه لعموم البلوة بمثل. لو ترك في فمه حصاة أو درهما فأخرجه عليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه، هنا لو كان في فمه شيء، أو في الماضي كان نقول حصاء أو درهما، المحتاج في صحراء مع شدة العطش ممكن تزلط جوه بقه، طلعها برا كان عليها ريق راح مدخلها تاني، هنا لو فيها عليه ريق ينفصل منها ودخلها وبلع هذا الريق الذي خرج يفطر بهذا الشيء. لكن لو كان لا هي مجرد مبلولة فقط لكن ما فيش عليها ريق ينفصل منها، الراجح أنه لو أدخلها مرة ثانية لا يفطر بها. هنا الآن هيكون زي مين؟ ما فيش حد بيحط حصى في بقه في البلد عندنا هنا، ما يفعل ما الحر ما بيوصلش لهذه الدرجة اللي يحتاجون إليها، لكن زيها تلاقي الحداد ولا النجار يحط مسامير جوه بقه وبعدين طلعها يدقدق يرجعها تاني جوه بقه، هذه إنه مجرد بلل عليها لا شيء معلوش حاجة، لكن لو أنه انفصل عنها ريق كمية رح رجعها تاني بقه وشعر بهذا الريق اللي خرج دخل تاني بلعه يفطر بهذا الشيء. يبقى مجرد أنها مبلولة فقط بريقه وأدخلها وأخرجها لا شيء عليه في ذلك. طب لو تسوق بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وتيقن من ذلك فابتلعه، في الصيام يستحب استخدام السواك والراجح أنه يستخدم بالنهار كله، وتفرقت من فرق من الحنابلة والشافعية وغيرهم بين أول النهار قبل الزوال وبعد الزوال لا دليل عليها لا يصح فيها حديث، لكن هم غاية ما عندهم أن يقولوا أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فلا ينبغي أن يغير هذا الخلوف. والراجح أنه الصائم رائحة فمه تأتي من جوفه من داخل المعدة من حلقه مع الجفاف يخرج هذا الشيء. إذا تسوق خفف منه ولكن لن يزيله بالكلية. والأفضل السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق وكان يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة، مع كل وضوء وعند كل صلاة كان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين رمضان وغيره، فدل على أنه يجوز للصائم ولغير الصائم استخدام السواك. لكن لو أن الصائم دخل السواك في فمه ففيه رطوبة الفم، وبعدين أخرج السواك، السواك فيه بلة، بعدين حب يتسوق تاني، هل ممكن يتسوق بهذا السواك؟ فيه ما قلنا قبل ذلك، إذا كان مليان بريقه وخرج من فمه دخله مرة ثانية فانفصل منه ريق علم ذلك يبقى على ذلك يفطر. لكن لا، مش مليان ولا غيره، إنما مبلول، ومبلول عايز ينشف يتحط في الشمس عشان ينشف، فأدخله مرة ثانية الراجح أنه يجوز يدخله ثانيا وثالثا طالما أنه لم ينفصل منه شيء. كذلك خشب السواك أحيانا ينفصل في فم الإنسان، يجب عليك أن أنت تدفل هذا الشيء، تخرجه من فمه. فمن خرج هذا الخشب في فمه فتعمد ابتلاعه أفطر بذلك المتعمد، أما الغير المتعمد بذلك فلا يفطر والله أعلم. نصلي العشاء وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عن الأسئلة بإذن الله. أخ يسأل ما هو حكم الكحل للرجال، وهل إن وضع أحد الإخوة الكحل ينكر عليه؟ يجوز الرجال والنساء وضع الكحل، ولكن لا يكون الأمر الفتنة من النساء أن تبقى المرأة متبرجة أو كاشفة عن وجهها وضع الكحل في عينيها تفتن الرجال. كذلك الرجل من عادة الرجال أن يتمعددوا ويكونوا على خشونة، ما فيش عند الرجل مسألة الزواء، بعض الناس يقعد يحط بالصبح وبالليل يحط كحل في عينه ويزوق نفسه ويعمل شعره وفي جيبه المشط طول النهار، مسك المشط يتوضى يمسك المشط يختمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أن يكون غبة، امتشطوا غبة، غبة يعني ذكر العلماء يعني يوم ويوم يوم ويوم، أو أنه مش على طول، ما تبقاش على طول كل شوية أن أنت تمتشط. فكذلك أمر الكحل ما بقاش يتشبه الرجل بالنساء، بقى كل شوية زوق عينيه زوق شعر بقى عامل زي النساء في ذلك. فإذا كان الأمر كعادة العرب أنه بيحتاج لوضع الكحل في عينه علشان القزة اللي بيكون فيها فلا مانع أن تفعل، لكن ما تبقاش عادة لمجرد الزينة، إنسان يتزين يبقى كالنساء. هل يفطر البخار الذي يكون بالمكواة وخاصة إذا كانت لا تعمل إلا بالبخار؟ لا، لا يفطر، لا يفطر شغل، لكن في مكوى شغالة بالبخار ما يفطرش. لكن كلامنا هنا في من يكثف هذه الأشياء على فمه، إنسان لقى حلة فيها مية والمية عمالة بتتبخر راح فاتح بقه وحطتها عليه، معلوم أنه المية إذا تبخرت وجبت لوح إزاز عليها هيتكثف عليها يصير ماء، البخار يرجع إلى ماء. فكذلك إذا تعمد الإنسان يفعل هذا الشيء يفطر بأنه صار ماء في فمه فابتلعه أي بخار، أو أنه سائل محطوط على النار فعل به هذا الشيء، أو أنه جمع دخانا وجعله تعمد أن يدخله في حلقه واستنشقه إلى جوفه. يبقى هنا المسألة يتعمد يصنع ذلك أنه يسحبه إلى جوفه يختان نفسه بهذا يفطر، أما أنه لا دي شغلته في مكان فيه بخار لا شيء عليه. كذلك الإنسان اللي بيطبخ واحد طباخ في المطبخ والمطبخ كله بخار لا شيء عليه، المرأة في المطبخ وبتطبخ وكل المطبخ بخار لا شيء عليه. كلامنا هنا في من يختان نفسه ويتعمد هذا الشيء إنه عايز يفطر. زي إيه؟ إنسان يروح يتوضأ في نهار رمضان وهو الجو حر، بعد ما يتوضى يتعمد انه ما يتفلش يبلع الماء ويقول لا ده ماء الوضوء ما فيهاش حاجه، فهذا يختان نفسه بذلك فيفطر بهذا الشيء. لكن انه بعد ما توضى تفل وخلاص لا شيء عليه معلوش. هل يجوز ان تحفظ النساء القران على يد شيخ؟ الان في نساء محفظات كثيرات، ايه الداعي اللي تذهب لشيخ الا ان يكون شيخا عجوزا ضريرا لا يراها، وصوت المراه صوتا قبيحا ما فيهش فيه فتنه، على ذلك تقرا. إذا قرأت على شيخ على هذه الصورة ما تجودش في القراءة، ما تتغنيش، تجود بمعنى تخرج الحروف من مخارجها تفعل، أما تتغنى وتلوع في الصوت لا ما تفعلش هذا الشيء. والآن مولودة نساء بيحفظن لا داعي للرجال. في صيام النافلة نسيت وشربت هل أكمل هذا اليوم؟ ما فيش فرق بين النافلة والفريضة في ذلك. إذا كان في صوم الفريضة اللي هو شهر واحد في العام ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقاك لا شيء عليه، يبقى النافلة المبنى على التخفيف من باب أولى، يجوز في النافلة أن أنت تنوي من أول النهار، والفريضة لابد من أن تبيت النية، يبقى هنا صوم الفريضة أشد من صوم النافلة. فإذا كان الإنسان في صوم الفريضة نسي فطعم أو شرب فقد أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه، فالنافلة من باب أعلى. بالنسبة للرجل الذي يعمل في محافظة أخرى ويسافر كل يوم فيفطر، فإذا كان في رمضان يفطر في رمضان الشهر كله مع العلم أنه طول السنة مسافر. هو نفس الحديث ذكرناه، حديث حمزة إبراهيم الأسلمي، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إن شئت إنسان شغلته السفر على طول، يبقى لو أنه اليوم أفطر حيصوم غدا وهو مسافر، يبقى يختار الذي لا يشق عليه، الشيء الأهون عليه، إن هو إذا كان والله يسهل عليه في هذا السفر الصيام يبقى فعل هذا الشيء، يسهل عليه إن هو في يقضي بعد ذلك فليفعل هذا الشيء. المسافر له رخصة أن يفطر، مسافر فيجوز له أن يفطر، سواء كان السفر سفرا شاقا وشديدا أو كان سفرا مريحا ليس متعبا، في الحالتين الرخصة جاءت للمسافر فيجوز المسافر أن يفطر، سواء يسافر كل يوم أو يسافر مرة كل فترة. لكن كل إنسان يعرف في نفسه أنه يسهل عليه يصوم فليصوم، يسهل عليه أنه يفطر ويقضي بعد ذلك فليفعل الأسهل عليه. ما حكم الانتقال من مسجد إلى مسجد آخر لا لشيء سوى حسن صوت الإمام فقط وبحجة الخشوع خلف صوت الحسن؟ لا مانع، لا مانع، إنسان ذهب إلى مسجد صوت الإمام حسن فيه لا مانع أنه يذهب إلى، خاصة إذا كان في رمضان والقراءة طويلة فلا مانع. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تتبع المساجد، أن إنسان يبتدي يروح في مسجد كل شوية يلف على مسجد غير المسجد، فالأصل تصلي في المساجد التي في الحي الذي أنت فيها، تصلي في مسجدك إلا لغرض صحيح، طلب علم في مكان أو استمتاع بقراءة في مكان، ولكن في حكمة من صلاتك في مسجد قومك، في مسجد الحي اللي أنت فيه، التعرف على الناس، العلاقة اللي بينك وبين الناس، تعرف المريض وتعرف المحتاج وتعرف الذي يموت، تعود المرضى وتمشي في الجنائز وتصلي على الأموات، هنا في وجودك مع الناس يحصل التآلف، والله عز وجل جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، التعارف يحدث في هذا الشيء. فلو أن المسلم صار غريبا يصلي كل فريضة في مسجد من مساجد ما يتعرفش على حد ما يعرفش حد، لا، ما هوش مخلوق لذلك، إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فتعرف على إخوانك المسلم. في رمضان لا يوجد في البلدة سوى مسجد يطيل أو يختم القرآن، أو لا يوجد مسجد يطيل أو يختم القرآن في صلاة التراويح، فهل يجوز الخروج إلى خارج البلدة في أحد مساجد المدينة؟ يجوز، مسألة يجوز أن هو يخرج لغرض صحيح عشان يصلي في مكان صحيح، ومش داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الحديث معناه لا تشد الرحال لفضيلة مكان إلا لهذه الأماكن الثلاثة، يبقى تشد لفضيلتهم، إن في فضيلة، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة صلاة فيه، المسجد النبوي بألف صلاة، المسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة أو بمائتين وخمسين صلاة، يبقى فضيلة الصلاة فيه، تشد الرحل من أجل فضيلة الصلاة، لكن تشد الرحل من أجل شيء آخر ما منعكش النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء يشدون الرحال إلى البلاد لطلب العلم، فتقرأ قصة حياة الإمام فلان شد الرحلة إلى البلدة الفلانية لطلب العلم والشيخ الفلاني، فهنا الذهاب لطلب العلم لا مانع، الذهاب لسماع خطبة الجمعة في مكان أفهم منه هذه الخطبة وأستريح إليها وأتعلم منها لا مانع من ذلك. لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه لا يشد إلى مكان من أجل فضيلة هذا المكان، فالفضيلة في هذه الأماكن الثلاث، غير ذلك تكون الفضيلة بما يوجد فيها من دروس علم وغيرها. إذا باع الإنسان شيئا ذا روح وتم شرط الخيار ثلاثة أيام فمات الحيوان في اليوم الثاني من أيام الخيار، فهل يأخذ المشتري ما له من البائع؟ يأخذ ما له، أنه في فترة الخيار هو من ضمان بائعه، هو على بائعه إلا بتفريط منه، إذا كان المشتري أخذه فرط في علفه، فرط في حفظه فتلف بسبب هذا الشيء، يبقى منه من ضمانه هو أنه فرط في حفظه وفي طعامه وشرابه ونحو ذلك، لكن لم يفرط في شيء وجاء له قضاء الله عز وجل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك سلعة فأصابتها جائحة بما تأكل مال أخيك، بما تأكل مال أخيك، إزاي تستحل هذا في النخل؟ إنسان باع للآخر ثمارا وأصابتها جائحة بعد ما باعها وما استلمش هذا المشتري ولكنه دفع ماله، فيقال للبائع بما تأكل مال أخيك؟ حصل التلف وهو على رؤوس النخل اللي في أرضك أنت ولم يستلم الآخر شيئا، فلا تأكل مال أخيك بذلك. كذلك في خيار الشر، إذا اشترى السلعة في فترة خيار الشر كانت حيوانة والحيوان مات في خلال يوم أو الثاني، يبقى على ذلك هو من ضمان صاحبه وليس من ضمان المشتري ويرجع المال للمشتري. أخ يسأل: أبي يعارض التزامي واللحية خاصة معارضة شديدة، وحاولت معه كثيرا ولكني فشلت، وقد طردني من البيت، فماذا أفعل؟ يعني استرضي والدك قدر المستطاع، استرضي والدك قدر المستطاع، وبر والدك قدر المستطاع، ويعني علم الوالد، بديله كتب اللي فيها الكلام عن اللحية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأمر اللحية أمر يعين الإنسان على الالتزام وأمر ليس ضارا عليه، يعني كن بارا بأبيك وحاول إقناعه قدر المستطاع، ولا داعي أن أنت تكون خارج البيت. أخت تسأل: أنا معقود علي منذ 4 سنوات، وأريد زوجي أن يؤجل زواجنا لكي يشتري بعض الكماليات التي ليس لها حاجة ضرورية، ويريد أن يؤجل الزواج سنة، فما الحكم؟ إيه الحكم؟ بحسب الاتفاق فيما بينك، بحسب الاتفاق. عايزين أنك تعجله بالزواج عجله، عايزين تأخره الزواج سنة أخره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كماليات ممكن يشتريها بعد كده بعد ما يدخلوا كذا، فالإسراع بهذا الشيء أفضل، ولكن بحسب الاتفاق بينكم. أخي يسأل: أنا محاسب متزوج من 2 سنين والآن لا أعمل، ويوجد عدد من الوظائف في شركة البترول، والشخص المسؤول عن التعيين يطلب فلوس لكي يقبلني في الوظيفة، مع العلم أن مؤهلي الدراسي يسمح لي بالتعيين في هذه الوظائف، فما حكم ذلك وما العمل؟ الرشوة حرام، دفع الرشوة حرام، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن إذا ضاق على الإنسان الأمر وكان له حق في مكان لا يعرف أن يأخذ حقه هذا إلا بهذه الصورة، حق له وإنه حيضيع حقه إلا أن يفعل هذا الشيء، يبقى مكره معذور، ولكن غير ذلك لا، لا تدفع رشوة ولا تعين أحدا على ذلك، واتقي الله يجعل لك المخرج بإذن الله. من فعل شيئا من المفطرات جاهلا كالقيء عمدا ماذا يفعل؟ إنسان أفطر في نهار رمضان متعمدا عليه القضاء، إلا أن يكون بجماع فعليه القضاء والكفار. الإفطار بجماع ونحوه عليه القضاء والكفار، الإفطار بالطعام أو بالشراب عليه القضاء ويتوب إلى الله عز وجل. ما حكم تقويم الأسنان؟ حكم تقويم الأسنان إذا كان والله هيعدل السنان اللي معوجة اللي بتؤذي الإنسان، ما بيعرفش يأكل بسببها، بتعور شفته، بتسبب له أذى، وغالبا ما يحدث هذا الشيء، أو تكون بسبب عوجاجها مش مقفلة مع بعض ما يعرفش يأكل، هذا جائز، شيء من ضمن التطب. لكن إذا كان الأمر هو تفليج الأسنان، تفليجها للمنظر فقط، لا هذا غير جائز. أعمل في شركة ويأتي يوم الجمعة وأعمل وحدي ولا أقدر على ترك المكان، فهل أصلي ظهر؟ هنا حسب أي الشركة اللي أنت بتعمل فيها، هل ممكن يتقفل المكان اللي أنت فيه وتروح تصلي وترجع؟ يجب عليك ذلك. إن المكان اللي أنت فيه موجود فيه آلة بتدور مش ممكن تقف، لو وقفت ممكن يحصل خسائر، يحصل حرائق، يحصل شيء، يبقى على ذلك خلاص خليك في المكان اللي أنت فيه وصلي ظهرة وبدل مع حد. متقاش أنت كل جمعة تضيع عن نفسك صلاة الجمعة، إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعة تهاونا طبع الله على قلبه فكان من الغافلين. فهنا بحسب الأمر، لكن مجرد أنه في شركة قاعد، فكون الإنسان قاعد في مكان وما فيش غيري اللي في هذا المكان، ممكن أنت تتصرف في تقفل المكان وتروح تصلي وترجع ولا تتأخر في الصلاة، لعل يكون هذا الإنسان حارس على مال في هذا المكان، حارس على مال، يبقى يقفل المكان ويروح يصلي لعل يرجع عليه مسروق، يبقى هو مفرط في ذلك وعليه الضمان. يبقى بحسب إيه الحاجة اللي أنت موجود فيها. السائل بيقول: أنا في شركة، أنا ما أعرفش إيه في الشركة، بتعمل إيه في الشركة؟ هل العمل بتاعك عمل ضروري أن أنت تكون موجود فيه في هذا الوقت ولا ليس ضروريا؟ هل غيرك يغني ويسد في هذا المكان؟ ممكن يكون في العمل مع بعض العمال أو الموظفين نصارى، فعلى ذلك خليهم هم قاعدين في وقت صلاة الجمعة، وروح أنت صلي وارجع إلى وقت اللي فيها. في نساء في هذا المكان يسد يسده في المسد، يبقى على ذلك ما نقدرش نقول ان اي واحد موجود في مكان لا يصلي الجمعة او يتركها ويصلي مكانها ظهرا بحسب الضرورة التي تستدعي وجود هذا الانسان في المكان. اذا وجد الضرورة ما فيش تصرف فيها، يبقى يظل في المكان ولا يضيع. ما حكم دفتر التوفير إذا كان أمر تعاملات بالربا بيدي أنه والله حتديني 1000 جنيه حديك على 6% أو 10% أو كذا على رأس المال، فهذا هو الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر أني بشغل لك هذا المال وبديك نسبة من الربح اللي بيطلع، هذا أمر جائز ولا شيء فيه. فدفتر التوفير بيجري على الصورة الأولى، بعض البنوك الإسلامية زي بنك فيصل وغيره بيجري على الصورة الثانية، فالإنسان يحترز من الوقوع في الربا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زانية. وفي القرآن قال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية. ما حكم من لامس امرأة أجنبية في نهار رمضان حتى أنزل المني دون أن يكون ذلك بمباشرة لهذه المرأة، وهل عليه صيام شهرين؟ إذا لامس المرأة الأجنبية، هو كأنه يقصد هنا لامس يعني مس بإيده، يعني لامسها دون أن يكون مباشرة، يقصد جماع يعني، لكن عند الفقهاء يقصد مباشرة اللي هو مجرد المس، بس مجرد المس هذا هو المباشرة. فلو أن إنسانا مس امرأة أجنبية يحرم عليه ذلك، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فلا يجوز أن يمس امرأة أجنبية. فهذا السائل يسأل واحد مس امرأة أجنبية لغاية ما نزل عليه المني وهو في ذلك، هذه مصيبة، هذا يلزم القضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقضي يوما مكانه ويتوب إلى الله عز وجل. الواجب أو الصيام شهرين متبعين هو القضاء والكفارة، هنشرحها المرة الجاية إن شاء الله. هذا في الجماع وما كان مثله، إنسان جامع امرأته في نهار رمضان، إنسان زنى بامرأة والعياذ بالله، إنسان لاط بغلام والعياذ بالله، إنسان وقع ببهيمة، يبقى هنا الجماع وما كان مثله هذا الذي يلزم فيه القضاء والكفارة. إنسان عنده انسدال في أنفه ولا يتنفس إلا بصعوبة، فهل يتنفس من فمه وهو صائم؟ لا مانع. ولو دخل غبار أو غيره هل يفطر؟ لا، ما يفطرش ولا غير، ما يفطرش ولا غير. الإفطار اللي احنا تكلمنا عنه من تعمد ذلك، تعمد يدخل تراب في بقه وبعدين يبلع هذا التراب، ولا أظن عاقلا يفعل هذا الشيء، ولكن إذا تعمد ذلك فبلعه هذا الذي يفطر. أما إنسان بيتنفس من فمه هذا لا يفطره. ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ حسب، اللحوم المستوردة جاية من بلاد كتابية ولا من بلاد غير كتابية؟ جاية من الصين وجاية من غيرها من البلاد التي لا تذبح يحرم، لا يجوز أكلها. جاية من بلاد كتابية ننظر هل يذبحون ولا لا يذبحون، كانوا لغاية فترة قريبة ماضية لا يذبحون، يصعقون بالكهرباء ويخبط على الدماء خطبة، يصعقها بالخبطة وبعد ذلك يقطعها ويعملها. إذا كان الأمر على ذلك فهذا وقيز وليس مذبوحة. فالواجب على من يعمل في هذه المهنة أنه يتحرى، يسأل المستوردين لهذا الشيء، ما يكتفيش بأنه يعرف مكتوب عليها مذبوح حسب الشريعة الإسلامية، يسأل المستورد من يثق فيه من الناس في ذلك المسؤول عن استيراد هذا الشيء، يسأل ويعرف، يبعث من ينظر إلى هذه الأماكن اللي بيستورد منها بيذبح ولا بيذبحوش، هذا فرض عليه حتى يطيب طعامه وشرابه وطعام الناس. فإذا اطمأن أن هذه مذبوحة في بلادها، بلاد كتابية يهودية أو نصرانية، يجوز أكل هذه اللحوم. حشو أسنان مؤقت يذوب أثناء الصيام، فهل لو ابتلعه الإنسان يفطر؟ إذا كان بيدوب في فم الإنسان وشعر به أنه دايب في فمه يلزم أن هو يدفله، إذا لم يشعر بهذا الشيء وبيبلع ريقه لا شيء عليه. واللي يحط مثل هذا الشيء لابد يحط عليه قطن لمدة ساعة على الأقل لغاية ما ينشف ويتحجر، بحيث أنه ما ينزلش إلى جوفه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.